بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، منزلة الورع. كنا بدأنا في الدرس الماضي في منازل السائرين حديثا عن منزلة الورع، وهذا تتمة لهذا الحديث. قيل في تعريف الورع: هو أن يتقي السالك الحرام والشبه، وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه التوقي. الورع أن يتقي السالك الحرام والشبه، وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقي. وقال المناوي: الورع ترك ما يريبك. إذا وقع في نفسك شك، هل هذا الأمر حلال أو حرام؟ إذا قال لك أهل العلم في مسألة، وهم من أهل الاختصاص، بعضهم قال لك: يجوز لك أن تفعل غير أني أكرهه لك، وبعضهم قال: افعل. قال: هذا وقع في نفسك الريب، أفعل أو لا أفعل؟ قال: الورع ترك ما يريبك، ونفي ما يعيبك، والأخذ بالأوثق، وحمل النفس على الأشق. وقالوا في الورع: هو تجنب الشبهات ومراقبة الخطرات. كان يحيى ابن معاذ يقول: من لم ينظر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. وقالوا: من دق في الدنيا ورعه جل في القيامة خطره. لعل واحد يقول: يا أخي خلاص، بما أنه هناك من العلماء من قال لي بجوز، لو أنا في بقلبي يعني وقع شيء، لو في واحد قال أنا أكرهه لك، خلاص حط برقبة هالعالم وروح افعل. ما كل الناس يستطيعون أن يتابعوا أنفسهم إلى دقائق الأمور. فقالوا: من دق في الدنيا ورعه جل في القيامة خطره. مكانته في القيامة عالية، لأنه كان يحاسب نفسه على دقائق الأمور. ذكروا بأن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان جالسا في بيت المال على ضوء السراج يكتب شيئا يخص أمور المملكة، أمور الخلافة. فجاءت ابنته أو زوجته تريد أن تحدثه بشيء، فقال: يا ابنتي أطفئ السراج وتعالي حدثيني. قالت: لما؟ قال: لأن هذا السراج ضوءه من بيت مال المسلمين، فأنا كنت جالس عم بكتب على ضوء الشمعة وعم تنحرق الشمعة وتذوب لمصلحة المسلمين، هلا أنت بدك تحاكيني شغلة بتخصك، أطفئ الضوء وتعالي. من دق في الدنيا ورعه. لا، في واحد تاني بيقول لك: إيه لا تزودها، ماشي الأمور دخيلك، يعني لا شمعة وشاع عليه، وإذا إجت مرته حاكته دقيقة، يعني شو بده يروح من هاي الشمعة؟ من دق في الدنيا ورعه جل في القيامة خطره. في موظف حاطت بجيبته ألم وعلى الطاولة عنده في مكتبه الوظيفي ألم. الألم تبع المكتب الوظيفي هو للدائرة، بس الألم اللي بجيبته هذا ألم يخصه. زوجته دقت له تليفون قالت له الله يوفقك أنت وجاي، جيب لنا معك بس في غراب جيب لنا معك سجلهم. بقى هو ماسك بإيده ألم الدائرة لأنه عم يكتب معاملات للمراجعين. لما أراد أنه يكتب الغراب اللي عم تقول له ياهم مرته، بدها بندورة وبدها خيار وبدها لبن وبدها لحمة، ترك الألم تبع الدائرة وطالع الألم اللي بجيبته وبدأ يكتب. قال لأنه هذا ألم الدائرة، هذا للمصلحة العامة، أما هلأ مرتي شو بدها، هي مصلحة خاصة. هلأ في واحد بيقول لك ما بدها كثير هالتصعيب، يعني هو الألم شو يعني شو بده يأخذ إذا كتب له 10 كلمات فيها، ديش يأخذ من الحبر؟ من دق في الدنيا ورعه جل في القيامة خطره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، رواه الترمذي. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل كنت مع أبي يوما من الأيام في المنزل فدق داق الباب فقال لي اخرج فانظر من بالباب، فخرجت فإذا امرأة فقالت لي استأذن لي على أبي عبد الله، يعني على الإمام أحمد. قال فاستأذنته فقال أدخلها. قال فدخلت فسلمت عليه وقالت يا أبا عبد الله أنا امرأة أغزل بالليل في السراج، فربما طفئ السراج فأغزل في ضوء القمر، فعلي أن أبين غزل القمر من غزل السراج. لازم إلا للزبونة أنه ترى شوفي هذا الكم أنا ساويته على ضوء القمر، أما باقي الكنزة على ضوء السراج. ضوء السراج، السراج شاعل يعني بالتالي هي عم تشوف فعم تساوي بوضوح. ضوء القمر مرات ما بيكون يعني إذا مو ليلة مقمرة ما بيكون الرؤية واضحة. قالت له أنا لازم بين للزبونة إنه غزل السراج من غزل القمر. فقال لها إن كان عندك بينهما فرق فعليك أن تبيني ذلك. إذا بيطلع في فرق بالقطبة، في فرق بالرسمة، في فرق بالخيط، لازم تبيني. إذا ما في فرق لأنه الزبونة بهمة تكون الكنزة متكاملة، طائية متكاملة. قالت يا أبا عبد الله أنين المريض شكوى؟ قال أرجو أن لا يكون، ولكنه اشتكاء إلى الله عز وجل. قالت له مسموح مرات المريض من وجعه وما تلاقي غير عم بيئن، هذا يعني شكوى، والعبد المؤمن لا يليق به أن يشتكي ربه، ليقوم الأنين هذا شكوى. قال أرجو أن لا يكون، ولكنه اشتكاء إلى الله عز وجل، إنما أشكو بثه وحزني إلى الله. قال فودعته وخرجت. فقال يا بني ما سمعت قط إنسانا يسأل عن مثل هذا. شو هالمرة هي عم تسأل قال على ضوء السراج لما على ضوء القمر، عجيبة هالمرة. قال الأنين إذا بس أنا مرضاني قلت يعني بس أنيت هذا الله بيحاسبني بيأخذني، أنا بكون مالي مؤدبة مع رب العالمين. قال يا بني ما سمعت قط إنسانا يسأل عن مثل هذا، اتبع هذه المرأة فانظر أين تدخل. قال فاتبعتها فإذا هي قد دخلت إلى بيت بشر الحافي وإذا هي أخته. قال فرجعت فقلت له، فقال محال أن تكون مثل هذه المرأة إلا أخت بشر. والله هالعائلة كلياتها عائلة ورع دقيق. هلأ مرات ما حكم أن يبين البائع عيوب السلعة التي معه؟ واحد بده يبيع سيارته بس هي السيارة عاملة حادث ومقصوصة مصلحة والحقيقة المصلح ما بتبين، ما يعني هو خبير بطريقة ما بيبين انه السيارة مقصوصة، وانت بدك تبيعها السيارة، سيارتك وبدك تبيعها، قلت له للزبون اخي لك السيارة فحصة، جيب مين ما بدك، جيب ميكانيكي، جيب كهربجي، جيب صواج السيارات، ليك خذ شوفها، بس انت بتعرف انه هي مقصوصة وملزقة، شو الحكم الشرعي؟ هل يجوز لك أن تخفي عيبها وبيعها؟ الجواب لا، يجب عليك شرعا أن تبين عيبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وإذا بعتها من دون أن تبين عيبها فالبيع صحيح لكن البائع آثم، وإذا جاء المشتري عندما اكتشف العيب وقال رد لي هذه السلعة، رجعها، بدي رجعها، يجب عليك شرعا أن ترجع له. إذا واحد باع قطعة من القطع واستعملها الزبون حينا ثم ردها إليه، قام رجع غلفها وحطها بالكرتونة تبعها كأنها جديدة، أو واحد مستعمل قطعة معينة وبعدين رجع بده يبيعها على أنها جديدة، هل يجب عليه أن يقول للزبون بأن هذه استعملت شهر، استعملت أسبوعين؟ جواب نعم، يجب عليك شرعا أن تبين للزبون. فهذه المرأة تقول: يا أبا عبد الله، أنا إذا غزلت على السراج لازم بين من ورعها، تظن بأنه ينبغي عليها أن تبين ما اختلفت صناعته. قال لها: إذا كان في تغيير فبيني، يجب عليك شرعا أن تبيني، بس إذا ما في تغيير لا يجب عليك شرعا أن تفعلي شيئا. قال رجل لابن المبارك: احمل لي هذا الكتاب معك لتوصله. فقال ابن المبارك: عبد الله، حتى استأمر الجمال فإني قد اكتريت. هذا استأجر جملا وقال للجمال: أريد أن أستأجر منك جملا ليوصلني مثلا إلى الميدان. فالجمال أجره، أديش بدك؟ قال له مثلا 1000. الجمال أجره الجمل ليصل إلى الميدان هو بذاته. هلأ إذا بده يحط أحمال على الجمل ينبغي عليه أن يقول: يا أخي، أنا بدي أستأجر الجمل من أجل أن ينقلني وينقل مثلا عفش بيتي مثلا. فبتختلف الأجرة. هلأ في شخص قال له: وصل لي هالكتاب معك. هو الكتاب يعني شو بيفرق على الجمل؟ لا يفرق شيئا، لكن قال له: انتظر حتى أسأل الجمال. قال: فانظر كيف تورع من استصحاب كتاب لا وزن له وهو طريق الحزم في الورع، فإنه إذا فتح باب القليل انجر الكثير يسيرا يسيرا. كثير من الناس يا أخوان دخلوا بالحرام، وبداية دخولهم إلى الحرام الأمور البسيطة، يعني كان هو موظف، أول شيء بياخد الإقلام الزايدة معه على بيته، بعدين صار ياخد الوراء الزايدة على بيته، بعدين صار يطلع قبل ما يخلص الدوام، بعدين صار يغيب، بعدين صار يجي يحط بصمة الصبح وبصمة الظهر ويمشي، بعدين كمان البصمة لآلة كمان شي دبارة، بعدين صار ياخد رشاوي المراجعين، بعدين استمرأ الحرام فصار يأكل منه الكثير. لذلك إذا سد أحدنا الباب، أهل السالكون إلى الله عز وجل ينظرون في الورع في دقائق الأمور من أجل أن يغلق الباب على ما هو أكبر. وللورع 4 مراتب: الأولى ورع العدول، وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر، يعني السرقة حرام، فهنا الورع أدنى درجات الورع، الإنسان العدل ورع العدول، لا يمد يده إلى الحرام، السرقة حرام فلا يسرق، الرشوة حرام لا يرتشي، النظر إلى عورات النساء أو عورات الآخرين لا يجوز، لا ينظر. هذا الورع، ورع العدول. قال هذه أول مرتبة. الورع الأول ورع العدول، وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجلين، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. فلأنت إذا اشتريت بيت من واحد وأنت وعم ترمم هالبيت، عم تغير تحت البلاط، عم تفك البلاط طبعا المطبخ والحمام، عم تحت البلاط لقيت لك 10 ليرات ذهب تحت بلاطة من بلاطات المطبخ، لقيت 10 ليرات ذهب. أنت شاري البيت 50 مليون، هدون 10 ليرات ذهب لمين؟ هلأ الورع يا أخوان لابد أن تتعلم الحلال والحرام. أدنى مراتبه أنك تبتعد عن الحرام الظاهر، هذا ورع العدول. فإذا أنت لقيت 10 ليرات ذهب تحت البلاط، لمين هدول؟ هلأ إذا واحد عنده علم بالشريعة بيعرف لمين، بالتالي إذا كان منضبطا بالورع التزمه، بس إذا ما عنده علم بالشريعة ما بيعرف. هذه الليرات الذهبية 10 لصاحب البيت مو لإلك، يجب عليك شرعا تدق له تليفون وتقول له: أخي أنا لقينا 10 ليرات ذهب تفضل. فالحديث يقول: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض، لا صاحب الأرض، قال له: أخي هذا أنا حلال لك، إنما بعتك الأرض بما فيها. لهذا رضيان يأخذ الذهب ولهذا رضيان يأخذ الذهب. قال: فتحاكما إلى رجلين، فقال الرجل: ألكما ولد؟ قال: نعم. أحدهما قال: أنا عندي شاب، والثاني قال: أنا عندي بنت. قال: خلاص زوجوا هاد بهي وأعطوهم المال، يعني أنفقوا عليهما من المال وتصدقا. فأدنى درجات الورع ورع العدول، وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر. وحتى تحترز عن الحرام الظاهر لابد لك من علم في الشريعة. في مكتب عقاري جاء رجل وطلب منه أن يشتري له بيتا بمواصفات معينة، قال: أنا أبحث عن بيت بمواصفات معينة. قال له: طيب دور له على بيت، في عنده هو بيت يعني لشخص بنفس المواصفات الذي يطلبها هذا الرجل وقريبة من السعر. جمع الاثنين مع بعضهما البعض، البيت حقه 50 مليون، تفاصلوا مع بعضهم 49 مليون، تمت البيعة. لما انتهى البيع أخذ السمسرة تبعه من البائع، بعدين التفت على المشتري قال له: المشتري بديك، مر لعندي على المكتب. جاء إليه على المكتب قال له: والله بدي منك 100,000. قال له: ليه؟ قال له: أمنت لك الشروة، وهذا البيت لو بدك تشتري أنت ما بتشتري ب55، أنا جبت لك يا 49، وأنا ضغطت على الزلمة وأنا شجعته، فهداك من، وإذا ما بتعطيني أنا بفئس لك البيعة. لسه ما تم كل الأمور يعني، بس وقعنا العقد بخليه إلي. هذاكم له مصلحة بشراء البيت أم أعطاه 100,000. لعل صاحب المكتب العقاري لا يعلم بأن هذه 100,000 حرام، لأنه جرى العرف التجاري بأن المكتب العقاري يأخذ عمولته السمسرة جائزة بشروطها. واحدة من شروطها بأنه يأخذ هذه السمسرة من البائع، هو أخذ 2.5 أو 2.25 أو 1.5 حسب الاتفاق، فلا يجوز له أن يأخذ من المشتري. وإذا كان يريد أن يأخذ من المشتري فعليه من أول ما يدخل أي مشتري أو عليه أن يكتب أخذ عمولة من البائع ومن المشتري. أنا المشتري لما بدخل وبشوف الإعلان إما أن أتابع أدخل إليه وإما أقول ما بناسبني، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهذه السمسرة تؤخذ من البائع ولا تؤخذ من المشتري. أما وإنه أخذ من البائع وأراد أن يأخذ من المشتري فقد أكل مالا حرما. الورع له 4 درجات. الدرجة الأولى للورع ورع العدول، وهو الاحتراز عن المال الظاهر. الحديث عن درجات الورع تتمة إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.